السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره، آمين. إخوة الإسلام، ولا زلنا مع القرآن نستمر بأنواره ونهتدي بهديه ونتداوى بدوائه ونستشفي بعلاجه. مع القرآن الكريم، وهو يضع النقاط على الحروف، يحدد الداء ويصف له الدواء، يشخص المرض ويضع له العلاج. لازلنا مع تلك السلسلة النورانية نتعرف على كتاب ربنا جل وعلا ونتدبر بعض آياته لنعرف سبيل دوائنا في وقت كثرت فيه الأدواء، ولنأخذ الطريق إلى العلاج في وقت تعزمت فيه الأمراض. إخوة الإسلام، إن كل إنسان له مهمة في الوجود، ولئن كان غير المسلمين لا يعرفون مهمتهم ولا غايتهم، فإن إسلامنا حدد لنا مهامنا وبين لنا غايتنا، بين لنا الطريق وأوضح لنا الغاية، فنحن نعلم تماما من أين جينا وكيف نعيش وإلى أين نسير وما هي الغاية وما هو الهدف. في الوقت الذي عز على كل أهل الكفر أن يتعرفوا على هذه الغاية أو أن يتوصلوا إلى ذلكم الهدف، ولكننا عرفناه بفضل ربنا الذي علمنا. فقد بين ربنا جل وعلا في القرآن الكريم على سبيل الإجمال مهمة الخلق كما بينها على سبيل التفصيل. فأما على سبيل الإجمال فيقول ربنا جل وعلا صاحب الكمال والجلال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تبين سبحانه مجملا ان الخلق خلقوا من اجل عبادة الخالق الواحد القهار، والعبادة لا تنحصر في زاوية من الزوايا او في لون من الالوان، وانما هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة او القلبية والبدنية. وهذا هو المعنى الذي اشارت اليه الآية الكريمة في اواخر سورة الانعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما بين ربنا جل وعلا مهمة المسلم على سبيل التفصيل، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوضحتها أيما توضيح، وبينتها أيما بيان. وتلك مهمة سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. تبين ربنا جل وعلا مهمة المسلم، وما أحوجنا إلى أن نتعلم لنا مهمتنا في وقت استثرى فيه مرض إلقاء الاتهامات على الغير، فكل إنسان يعطي بالتهمة على غيره ويعطي بالتبعة على من سواه، فكأن العالم كله منه القصور والتقصير، وهو وحده الذي لا قصور عنده ولا تقصير فيه. لا، بل يجب ان نعلم جيدا ان كل انسان عليه مسؤوليات وله تبعات يتحملها وحده قبل ان يتحملها غيره. فما اكثر الاصوات التي تطالب بتطبيق شرع الله، وشرع ربنا يجب ان يطبق في نفوسنا اولا، يجب ان يطبق علينا كافراد، ويجب ان يطبق بيننا كاسر، وان نجحنا في هذه فقد نجحنا في جانب كبير. نعم، فانه بصلاح الافراد وصلاح الاسر يصلح الله المجتمعات. فلان كان المجتمع قادة وشعوب، فيوم ان ينصلح حال الشعوب فلن يكون القادة الا من بين تلك الشعوب الصالحة. اخوة الاسلام، ان لنا مهمة يجب ان نعرفها، وهناك مهمة ينوع بها الحكام، ومسؤولية تقع على ساهل القادة، ان لم ينفذوها فهم وامرهم الى الله يترددون بين الكفر والظلم والفسق. ولكن ما مهمتنا نحن ونحن قائمة عريضة؟ يجب ان نصلح انفسنا في زمان هو اخر الازمنة، علت فيه الفتن وانتشرت فيه المحن، وجدير بالمسلم ان يعمل بطاعة ربه من اجل ان يثبته فيما بقي من عمره او فيما بقي من زمن الدنيا. عباد الله، ان القرآن الكريم يحدد لنا تلك المهمة في نقاط رئيسية تجمعها آية واحدة تسمى بآية البر الجامعة. يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، تلكم آية كريمة واحدة من بين آي القرآن الكريم، وهي تحدد مهمة المسلم، مهمة المسلم في ذاته في شخصه، فتبين أن المسلم يجب أن يتعلم مهمته الحقيقية التي هي عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. نعم، مهمة المسلم تتلخص في تلك العناصر التي بينتها الآية: عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فيها إشارة ألا نهتم بالمظاهر كثيرا دون الجواهر، ألا نهتم بالمظهر ونهمل المخبر، بل يجب أن نهتم بالمخبر أولا، فإذا ما صلح المخبر بعد ذلك يبقي على المظهر، وإذا صلح الجوهر ظهر على الإنسان في مظهر من الناس على المسلمين أنهم غيروا قبلتهم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. بين الله جل وعلا أن العبرة في المدين، وأن الأمر بحقيقته، وأن الله لن يضيع إيمانهم أو صلاتهم، فليس هذا هو المقصود. تختلف الرايات وتختلف الأشكال، ولكن متى صح المنهج ومتى قبل المضمون فذلك هو المراد والمطلوب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وكم من شباب اهتم بالمظهر دون الجوهر، واهتم بظاهر الأشياء دون حقائقها، وتعني بالآية ترد عليه في لمحة خفية أو جلية منها أن العبرة بالمضمون. وأستغفر الله، لا أعني من كلامي هذا أننا نهمل مظهرا إسلاميا حدده الإسلام أو بينه النبي عليه الصلاة والسلام، تمثل في مخالفة المشركين أو اليهود والنصارى أو المجوس، أو مخالفة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل، فقد أمرنا بهذه المخالفات أمرا مؤكدا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الخطأ في أن يكون هذا وهذا فقط هو الإسلام، لا، لا بد أن يكون المظلوم مع هذا المظهر، ولا بد أن يكون المخبر والجوهر مع تلك الأشياء الظاهرية، ساعتها تنضبط الأمور وتحصل الأشياء. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. كم من شباب يتعلق بالرايات ويتحدث عن الجماعات، وليس هذا هو المراد أو المضمون، إنما المضمون كيف ينفذ القرآن، كيف يتمسك بسنة النبي العدلان عليه الصلاة والسلام، أيا كانت جماعته وأيا كانت رايته وأيا كانت طريقته. المهم أنه وقف على صراط الله المستقيم، وما بنفسه عن سبل الشياطين وطرق الضالين، إن فعل فلا يضيره أيا كانت راية رايته او قامت جماعته، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اعلم اخ الاسلام ان الجوهر اولا ثم يتلوه المظهر ثانيا، والراية هي الاسلام، وهذا كله نفهمه من قول ربنا جل وعلا: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انت اذا نظرت في سياق الآية لم يقل اني من المسلمين ثم عمل صالحا، لا، بل دعا الى الله وعمل صالحا، فلما تمثل تلك الحقيقه وقال انني من المسلمين. اذا المظهر ياتي تبعا للجوهر والمخبر، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الراية التي ينظر لها والشعار الذي ينطوي تحته وقال انني من المسلمين فهو احسن الاسماء وافضل الرايات، ولا نرتدي بغيره بديلا نسلا ولا مسمى، فهو احسن ما سمانا الله به واختاره لنا خليل الرحمن ابراهيم: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن ما حقيقه البر يا رب؟ ما مضمونه؟ والبر معناه جماع الخير، البر معناه جماع الخير، وجماع الخير كله في الاسلام. ولذا في قول ربنا جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يدعون إلى الخير، إلى الإسلام، والبر هو جماع الخير، فكأن البر هو مضمون الإسلام وجوهره. وإن كان الإسلام على درجات كما تعلمنا، إسلام وإيمان وتقوى وإحسان أو نحوه مما بينه ربنا ووضحه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن البر، وبدأت الآية تحدد جوامع الخير ومعالم البر وحدود الدين أو شمولية الإسلام في عقيدة خالصة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. عقيدة خالصة ثم عبادة صحيحة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم معاملة حسنة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم أخلاق طيبة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا مع الله فصدقهم الله، صدقوا في إيمانهم وصدقوا في إسلامهم وصدقوا في فهم دينهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم، مهمة المسلم في ذاته كما رأيتها من خلال تلك الآية تلخصت وتمحصت في تلك العناصر: العقيدة الخالصة، والعبادة الصحيحة، والمعاملة الحسنة، والأخلاق الطيبة. تعالوا بنا نضع النقاط على الحروف. نحن كمسلمين نريد أن نتمسك بالإسلام، نريد أن نطبق شرع الواحد الديان. من بين هذا الشرع تلك المهمة، فليست مهمة تطبيق الشريعة في إقامة الحدود أو نقض الأحكام أو نحو هذا، إنما هذا يأتي مؤخرا. وأما الذي يقدم فهذا هو الذي نبينه: عقيدة خالصة. العقيدة الخالصة والتي ركائزها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأنها تتمحص في كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا ما نظرنا إلى المسلمين وجدناهم كل ما يعلموه عن العقيدة أنهم يقولون تلك الكلمة، فهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكأنهم بهذا فهموا العقيدة الخالصة والدين الخالص الذي أراده الله. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهم إذا ما سألت غالبية المسلمين ما معنى كلمة التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله، ما أركانها، ما شروطها، ما واجباتها، ما حدودها، نذر من المسلمين من يعلم ذلك، بل نذر من طلبة العلم من يعرفه. سبحان ربي. وكأني بإحصائية لا أبالغ فيها، 90% يزيدون لا يقلون من المسلمين لا يعرفون العقيدة الخالصة، هم يقولون لا إله إلا الله. وإذا سألته عن معناها فربما أجابك: لا معبود بحق إلا الله. ولكن لا يظهره أبدا أن يأخذ صفات الربوبية فيجعلها لحاكم أو لظالم، ولا يظهره أبدا أن يأخذ الكثير من العبادات القلبية أو البدنية فيجعلها لنبي أو لولي ثم يقول لا إله إلا الله. عجبا، هذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. ثم لا إله إلا الله لها أركان: إيمان القلب وتلفظ اللسان والعمل بالأركان. فهو إذا عمل قلبه وتلفظ لسانه فأين عمله بالأركان؟ لا إله إلا الله. وأنت تقول أشهد، لا بد أن يكون ذلك مبني على مشاهدة القلب لأن الله واحد، ثم يشهد اللسان إقرارا واعترافا، ثم تؤكد هذا الإقرار وذاك الاعتراف بالعمل بالأركان، يقين كامل وجزم تام بأنك أيقنت بكلمة التوحيد وشهدت أن لا إله إلا الله بحقها. عقيدة خالصة. إن جمهورة المسلمين عامة الناس وجمهور المتصوفة لا يعرفون عن العقيدة الخالصة شيء. ولماذا؟ بعدا منهم عن طلب العلم، وإعراضا منهم عن الهدي، وانغماسا في الدنيا، وحبا للشهوات، وملا لقلوبهم من الشبهات، ثم هم لا يعرفون من حقيقة العقيدة الخالصة إلا ما ندر. عقيدة خالصة يجب أن نتعلمها، كم كان لها هنا دروس وهناك، ولكن من من الناس يحضر ومن من الناس يتعلم؟ إن همه الدنيا أن يعيش اليوم ويمت غدا، لا، والآخرة خير وأبقى. عقيدة خالصة، عبادة صحيحة. بعض أو كثير من المسلمين يرى أن العبادة صلاة وزكاة وصوم وحج، وليست هذه العبادة، هذه رأس العبادة. أن العبادة فكما ذكرنا في البداية أنها اسم جامع
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال القلبية والبدنية. ومع ذلك اذا ما وقفنا على رأس العبادات وجدنا الحقيقة المرة على رأس العبادات الصلاة. كم من المسلمين يصلون وكم من المسلمين لا يصلون؟ ان الذين لا يصلون من المسلمين يزيدون على 80%، والذين يصلون اي 20% يقولون لا يكثرون، منهم من يجمع الصلاة ومنهم من يأتي بالفرض على الآخر ومنهم من ينصرها نقر الغراب ومنهم وقليل ممن رحم ربي ممن يقيم الصلاة. إنها حقيقة مرة نعم، ولكن لا بد من ذكرها. هذا عن الصلاة، فماذا عن الزكاة والصوم والحج؟ حدث ولا حرج، معاملة حسنة. حتى الذين يعبدون الله إذا ما تعاملوا مع الناس لندرة فكرهم ولكثرة جهلهم بأحكام الدين لا تنضبط معاملاتهم بانضباط الإسلام، فتراه إذا ما تعبد كأنه ملك وإذا ما تعامل كأنه شيطان، مع أن المعاملة من الدين إن لم تكن هي الدين المعاملة كما روي أو كما ورد. سبحان الله، أوليس من المعاملة أن نحل البيع وأن نحرم الربا؟ كم من المسلمين يستحلون الربا من أجل حاربهم الملك الجبار؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بالله عليك، لا نطيق حرب أمريكا ولا حرب إسرائيل، أنقلب على حرب الجبار ونطيق حرب العزيز القهار؟ ومن شر ما يحدث في ذل الناس لا يعد إلا أن يكون حربا معلنة من السماء لا من الأرض، لأننا تعاملنا بنظام اليهود لا بنظام الإسلام. فالعالم كله انفعل في موثقة اليهود يتعامل بالربا، نظر ما تجد دائرة حلالا تتعامل فيها بما أحل الله. حتى بعض البلاد التي يقال انها تطبق الشريعة هي في امور البنوك والاموال تتعامل بالربا ولا تدري ما البديل. عجبا، سبحان الله، كم مسلم يصلي وزبيبته تملا وجهه او جبهته ولكنه كم يظلم، كم يظلم، كم سجن الابرياء، كم فتك بالمؤمنين وهو لا يعلم ان يظن ظلمات يوم القيامه. فليدعون الله بفضل يؤذي الناس ويعذب اهل الايمان، وما نكروا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اظن من الاسلام يا من تصلي يا من تملا علامة الصلاة جبهتك لماذا تظلم؟ أين أنت من العدل؟ أين أنت من معاملة الإسلام؟ أين أنت من سماعة الإسلام؟ أين نحن؟ إنها الحقائق المرة. ثم الأخلاق الطيبة، أخلاق طيبة في ظل الناس، أين هي تلك الأخلاق الطيبة؟ إلا في قلة مؤمنة ممن رحم ربي. لا أريد أن أنظر من منظار أسود، ولكني أريد أن أقف على الحقائق مهما كانت مرة، من أجل أن نضع النقاط على الحروف، من أجل أن نبدأ رحلتنا وإن كانت طويلة، فإن رحلة لو تريد فابدأ بخطوة، وإن أول الغيث قطرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين،
واشهد ان سيدنا واستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه فأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، إنه يجب أن نعيد حساباتنا وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب وأن نزل أعمالنا قبل أن توزن علينا. نحن بين تقصير وقصور شنيع، نحن في إظهار الحقائق كما رأيت وهي مرة ولا شك، فالقصور يملأنا والتقصير يحتاط بنا. يجب على كل مسلم أن يعرف مهمته، لا أن يلقي بالتبعة على غيره. فمنذ أن ابتلينا بإلقاء التبعة على الغير وننتظر من الغير أن يصلح لنا ما أفسدناه نحن وأن نطبق شرع الله فينا ونحن لا نطبقه، من ساعتها والتقصير يزداد والتفريط يكثر. ولو عرف كل واحد منا مهمته ما انتظر حتى يأتي الصلاح من الغير ليكن هو نبلة في بناء الإصلاح. أما الإسلام، إن الإسلام بناء متكامل ونظام شامل، وهو كالبيت، وأيما بيت لا بد له من أساس ترتفع عليه الأعمدة ثم تبنى اللبنات ثم يؤتى بالمؤيدات من باب ونافذة وسقف. والإسلام كالبيت تماما بتمام، له أساس هي العقيدة الخالصة، كلمة التوحيد بحقها، كلمة التوحيد لمعرفة معناها وأركانها وشروطها هي الأساس. هل يجوز أن نقف عندها؟ إذا نحن لا ننتفع بالبناء، أو أساس بلا بناء لا ينتفع به، ومن ثم يعاب على أناس من المسلمين أن يقفوا عند الأساس ولم يرفعوا البناء بعد. نضع الأساس أولا ثم نرفع البناء، كما يعاب على كثير من المسلمين رفعوا البناء بلا أساس، وهذا البناء سرعان ما ينهار، لأنه لم يؤسس على تقوى، لم يؤسس على أساس متين، لم يبنى على عقيدة خالصة. الأساس هو كلمة التوحيد، أو هو العقيدة الخالصة، ترفع عليه أعمدة أربع: صلاة وزكاة وصوم وحج. ترى هل اكتمل البناء؟ كما يفهم الكثير من المسلمين أن الإسلام هو هذه الخمس. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هل هذا هو الإسلام؟ فأين بقية الأحكام والحدود والمواريث والمعاملات والأخلاق؟ أين بقية نظام الإسلام؟ لا. إذا ما تدبرت في الحديث يقول بني الإسلام على، ولم يقل بني الإسلام فيه، أي خمس. إنما هذه الخمس عبارة عن قاعدة أرضية عريضة رفعت عليها أعمدة، لا بد من وضع اللبنات بين الأعمدة يسد بها ما بين الأركان. لبنات الإسلام حياة كاملة سجلها القرآن وبينها النبي العدلان عليه الصلاة والسلام، فهي حياة دينية تشتمل على بقية العبادات والمعاملات والأخلاق كما هي حياة سياسية وعسكرية وتربوية واجتماعية وفكرية. إنها سائر لمح الحياة، إنها سائر نور الدنيا، إنها التعرف على أحوال الآخرة، إنها لبناء الإسلام. ترى هل اكتمل البناء؟ لقد رفعت اللبنات وشد ما بين الأعمدة، ولكن هذا البيت بلا باب وبلا نافذة وبلا سقف لا يصلح للسكنة، فمن ثم لا بد من باب يوضع على هذا البيت يحدد الداخل من الخارج. وباب الإسلام هو الأمر بالمعروف. من هنا ندعو الناس للدخول في هذا البيت، ندعو الناس للدخول في الإسلام. ومنذ أن تركنا الأمر بالمعروف والباب مغلق لا يدخل أحد في هذا البيت، لأنك لا تجد فيه الكريم الذي يدعو الناس. أما شباك الإسلام فهو النهي عن المنكر، كما أن الشباك به تفرض عن نفسك حر الصيف وبرد الشتاء، وتدفع عن نفسك على الذباب والناموس. فشباك الإسلام هو النهي عن المنكر، به تطلب ذباب السيئات وناموس المعاصي، وتدفع عن نفسك الحر والقر أو الأذى. ونحن قد تركنا الماء الشباك مفتوحا، فتراكم عندنا الذباب وسكن عندنا الناموس، وليته ذباب او ناموس. لقد تراكمت المعاصي وكثرت الذنوب حتى صارت كاحد افراد البيت لا يدرى المعروف فيها من المنكر ولا المنكر من المعروف. ومع ذلك لما يكتمل البناء فلا بد من مؤيد اخر لهذا البيت، وهو سقف المعلوم، حتى لا يستوى النفوس على البيت فيسرقون المتاع ويهدمون البنيان ويقوضون الاركان. ولكننا تركنا سقف الاسلام، وسقف الاسلام هو ذروه سلامه، وذروه سلام الاسلام هو الجهاد في سبيل الله. لما تركنا الجهاد في سبيل الله غار علينا النفوس، فتركوا متاع البيت وتركوه خاويا. ثم لم يكتفوا بهذا، بل حطموا البنيان وقوضوا الاركان، وتركوها اطلالا مشوهة وابنية متهدمة. ثم تركوا هذا البيت، ولو ارادوا خلع قاعدته لخلعوها، ولكنهم لما علموا ان اصحاب البيت لا ينتفعون بما تبقى من قاعدة ولا بما تهدم من أركان، تركوا لهم هذا واكتفوا بما أخذوه. وظل أصحاب البيت خلف جدرانهم وأجرانهم يبكون في غاية الذلة والتعاسة والانتكاسة. يمر عليهم النار، ما حالكم وما وراكم؟ يقولون كفى علينا النفوس، فتركوا المتاع وهدموا البنيان وقوضوا الاركان. فلماذا انتم جالسون؟ وماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر حتى ياتونا بحبات قمح ناكلها في كل شهر يمر علينا من الشهور، كما ننتظر منهم السلاح الذي يمدوننا به من اجل ان نتقوى بسلاحهم ثم نحاربهم به. عجبا يا عباد الله، فهذا حال الاسلام وذاك حال المسلمين. هل رايت ذله تفوق تلك الذله؟ انها ليست ذله لعزيز من البشر، ولكنها الذله لمن اذلهم الله وكتب عليهم الذله والمسكنه وضاعوا بغضب من الله. ولو ذللنا لعزيز لحام الخصم، ولكننا ذللنا لمن اذله الله. فكيف تكون هذه الذلة؟ وكيف تكون هذه المهانة؟ إلى متى يا عباد الله؟ يجب أن نعود إلى ربنا وأن نصلح ما بيننا وبين خالقنا. إننا نريد النصر لأنفسنا ولديننا، ولن يصلح هذا النصر بجلد من السماء ولا بمدد من السماء، وإنما يأتي هذا النصر بقلب
وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. يا حنان يا منان، اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أرنا قدرتك في الظالمين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك، ولا تعاملنا بذنوبنا ولا تقصيرنا ولا بعدلك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم ارحم الضعفاء والمساكين، اللهم كن لعبادك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك الا اعنته، ولا حاجة لك فيها ارضا ولنا فيها اجرا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. ومعنا فضيلة شيخنا الشيخ محمود عيد أراه بين الصفوف، فليكن لنا مع الوقفة إن شاء الله جل وعلا إن كان بعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يديم عليه الصحة وأن يعفو عنه وعن مرضى المسلمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيستغفر ربكم إنه كان غفارا. ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكيف تستغفر ربكم إنه كان غفارا. فكيف تستغفر ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ما لا
يا أرحم الراحمين
يا ارحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة العظيم، يا ذا العرش العظيم، يا حليم يا ودود، يا حليم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الذي لا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا. اللهم إنا ذلة فأعزنا. اللهم إنا محزونون فانصرنا. اللهم إنا جوعى فأطعمنا.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. واستجب دعوانا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين، اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا أجمعين.
لما دخلت معه الرئيس المعلقة.
معلقة المسجد لماذا يا استاذ؟
لقد جئت من الكويت الى العراق ووجدتني طاغية من الطلاع يفرض صوره على المساجد، فكيف تستبيح ان تجعل هذه الصورة عندك بهذه الصورة؟ أليس هذا عرب لك؟ أشوف كيف ينتقد أو كيف ينتقد أحد الذين اجتمعوا إليه؟ أنا الذي سعيد جدا منذ 15 سنة أقيم هذا المسجد مسجد الفتح، وكنت أحد الذين لهم شرف صعود المنبر والدعوة فيه، وكلما رأيت الرجل يسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتفانى بهمته، فأعلم أن الدنيا بخير، لأن الصنعة غلبت على الكثيرين. هل سمعتم ان بعض خريج الازهر يرفضون ان ينادر ليكون الحاكم؟ تدرون لماذا؟ لانهم لا يكادون يحفظون شيئا من القران. اذا صعدوا وقرأوا الايه كانت يجري يتلعثموا، قال بعضهم قال الله ما معناه، ما معناه؟ الآن أدأت الآن لشكره وأعصد في الزهن أي مكان التقيت به فيه أعصد به أخي أمني أخي ميجا أخي أمريكا أخي كندا أم هنا في مصر، هو ما قتلني وعرفني وأحاكمني بشمط من التقدير فيما قدمني إليكم بعد خطبته المنتخب يا حبيبي في القلب. بارك الله بالجمهورية الشرعية التي تختار أمثالها، بارك الله بالمجتمع المحمود عبد الوهاب خالد أصدقائي الذين أسسوا هذه الجمعية وأقاموها، فإن ثمارها امتدت في كل أرجاء مصر تنشر النور فيها. ويكفينا أيها الإخوة أن الخير موجود، علينا أن نبني دعم ونشجع هذا الخير بكل جهدنا، ولا نبني على اليأس يتفرق الى نفسنا، فاليأس قتال. ربنا يقول لا تيأس من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. والتهليل والتكبير سمعة المولى عز وجل الذي يقول كل يوم هو في شر، والذي يقول في سورة النور يغير الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لا تيأسوا من صلاح الحال، بل سيروا لا تتأملوا هؤلاء الأغبياء في مفاتنهم ومباشرهم، اجمعوا أطرافهم على بشر العلم وصنعوا يدكم تدلجوا عبادكم على غشيم أمثال هذا المسجد ومدارس هذا المسجد، مدارس هذا المسجد مؤسسات ليس مدارس فقط، ليس مساجد فقط يدفع فيها رزقا، لا 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 لا، بل إنها إطلاق المسجد إطلاق. ولذلك فإن من يحب المسجد من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله، الرجل الملبوس معلق من المسجد والشاعر من المسجد يلحق طياره ترفع درجات شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هاتف خاصة الناس بعد أن عرفت الهدف من إنشاء المساجد بها مدارس وموضوع أطفال تحمل أيام من الفساد المخلد. أحرصوا أيها الإخوة على مساعدة هذه الجمعيات وإلحاق أولادكم بمدارسهم ترددكم على سماع أمثال هذا الأستاذ عمر إذا كنتم لم يكن ولدي أي شقيق فالفاخر بأن لي ولدا داعية يريد الدعوة. كنت أتمنى ما دام هذا قد عاد لن يكون شقيقا حتى أفاخر بأن لي شقيقا نعشق الدعوة لأن الله تعالى يقول في حق موسى وهارون يقول سنشد عبدك بأخيك سنشد عبدك بأخيك. فشد الفرس على الطريق والله معك ولا تبدو الأسماع أن أسمعكم أبادت وذنبت إن أظنك رجل أسمعك وإن لم أحسست من تبكت الإيمان فيك بهذه الصورة الندى. فبالتالي مرة أسمع شابا أعجب به يقول جملة الإعجاب والتقدير في مظهر في الأسبوع الماضي حملوني الآن مريض قلت لهم اختاروا شابا في مسجد التهليل ارتاحوا لسماعه حملوني الى مسجد فقام فخطب فكان متذكرا الى ابن بيان القرآن دون بيان هذا الاستاذ لكن اعجبت به جدا ووقفت اتحدثت لان الله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس اشياءهم يقول لنا حتى لا تجبت انفسكم يعلمنا الرسول اذا اعجبنا بشيء ان نقول ان بشخص ان نقول احسنه كذلك والله حسين ولا ازكي على الله احدا. من منطقه المعادن الميلاده بالاجانب وباليقين وبالفكر اذا وجد فيها مثل هذا المسجد هذه المؤسسات فتلك النعم الملاذ يقدر على هذه المنطقه. من الذكريات في هذه المنطقه لما كانوا ياخذوننا من كبر بطابور طويل وللدعي الاشتراكي ليحقق معنا طابور طويل ففي كم حق الشافعي تقول ما هذه الحكايه كلها كنت اعتبرها نعمل الحقائق اذهب بطابور طويل في شكلات وانا بعد التحقيق من الشكلات ايها الاخوه سب الله امر شمسكم يعني امد في عمرك وبارك فيه واكثر منه انسانك تحقق مكان لم يكن وانا له في نفسه تحت هذا القدر من الحديث اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا لمساحه الحبيبه الذي شرفت بها. هذا اليوم العظيم الذي سنذكره
Thank you.